بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل جنتك وطعم الذين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم فرض يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنكون عوز فرجا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، كنت الدار الآخرة نبعثها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا حسادا والعاقبة للمتقين. الطرق إلى الله سبحانه وتعالى بعدد أنصاف الخلائق، ولكل وجهة هو موليها، ولكن الطريق الذي يأخذنا إلى رب العالمين ورضوانه هو الطريق الذي يبدأ من معرفة النفس. من عرف نفسه فقد عرف ربه، ومعرفة النفس لها بوابة ومفتاح. بوابة المعرفة يجب أن تلتفت إلى القرآن الكريم كيف يتحدث عن مراحل الإنسان وهو يأتي إلى الحياة. القرآن يتحدث عن الإنسان وهو يتخلق من الطين، ما يتحدث، تأملوا، القرآن ما يتحدث عن سائر الكائنات بهذا الشكل إلا عن الإنسان. يمسك رحلة الإنسان وهو في عالم الذر يتحدث عنه، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ومر الكلام على ذلك، يتحدث عن الإنسان وهو في عالم طين، لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناها نطفة في قرار المكين. مع ذلك يمشي تدرج علم مع هذه النطفة، كيف تتحول إلى علقة، إلى مضغة، إلى عظام، بعد ذلك يقول فتكون العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر. يعني كل مرحلة من المراحل يأخذها القرآن بعين الاعتبار، يلخصها في أربع نظرات. النظرة الأولى هي النظرة الطبيعية التكوينية للإنسان، فلينظر الإنسان من خلق، خلق من ماء دافئ. لاحظ دقة التعبير، هذه النظرة الطبيعية التكوينية يربطها القرآن الكريم بالآخرة، لأنه مصير الإنسان ومسير الإنسان، مصيره إلى الآخرة ومسيره إليها أيضا. يا أيها الإنسان إنك سابق إلى ربك سبحا وملاقيه. فلينظر الإنسان من خلق، هذه نظرة علمية، ولا ما نقصد ينظر إلى الماء الذي خلق منه، نظرة دقيقة. فلينظر الإنسان من خلق، خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب، مع ذلك تقول انه على رجعه لقادر، لو ما تبلى السرائر. شفت التعبير؟ يعني ما جعل النظره نظره علميه جامده او نظره سطحيه او نظره طبيعيه تكوينيه ماديه فقط. هنا الان انت عندما تنظر، انا انظر احيانا الى مثلا برنامج علمي، وقلت ذات مرة للأخوة والأخوات هذا البرنامج اللي يتحدث عن سير الجنين، عن مراحل الجنين، كيف تطور الإنسان من نطفة إلى يوم ولادته، لكنه لم يذكر لا هذا المعلق اللي لم يتحدث عن الله ابدا. قال حسين كيف تقي عن الطار؟ بعدين قال المعلق يقول هذا معجزه ويسكت. اذا اراد ان يقول شيء قال انظروا الى الطبيعه كيف خلقت. اما ذكر رب العالمين لا. حتى قلت لشخص هي صفحه اذكر اني ذكرت على ثلاث مره. قلت له هذا هو اهم الانسان المعلق اخطا بكرامه الانسان وحق الانسان. قال كيف؟ قلت لانه لم يقل لنا من خلق هذا الانسان. قال لا يختلف. قلت هذا اتفاق لامك من دون مؤلف تقراه انت اذا ما تعرف المؤلف هون. قال لا. قلت اذا الان ظهر انسان على اسمه اليوم يتحدث عن كتاب مجموعه من الناس تحدثوا عن كتاب ولكنهم لم يذكروا من كاتب الكتاب، من كاتبه، من مؤلفه. هذا الكلام مقبول؟ اذا الكتاب ما تقبله الان ياتيك رجل يعطيك رساله لكن الرساله ما فيها مرسل، تقولها من اين؟ يقول ما ادري. ما تقرب. يعني تعرف المرسل الذي ارسل اليك الرساله يعني فقهيه انت الخطاب الذي تتلقاه يجب ان تعلم من خاطبك به، من ارسله اليه. فاذا كان الخطاب يحتاج الى مرسل والكتاب يحتاج الى مؤلف، كيف هذا الانسان العظيم ما يحتاج الى خالق؟ القران الكريم لاحظ التربيه، فلينظر الانسان مما خلق، لكن يربط المساله بالمسيره الكبرى ونحن نتحرك الى الله الى اليوم الاخر امامنا عالم اخر. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والصائب وهذه المعجزه العلميه حقيقه. هذه يحتاج الى شرح عميق وطويل يخرجنا من الاصل الذي اريد ان نتحدث عنه. يخرج من بين الصلب والصائب اقرا الكتاب الصلب محراب الايمان. هذه الايه موجوده هناك. لاحظ الاطباء العلماء ماذا يقولون عن الصلب والصائب؟ يذكرون النظريات العلميه الحديثه ان هذه النقطه اللي هي المسكره وممزوجه من الرجل والمراه مصدرها الصلب والصلائب بين الرجل والمراه. سبحان الله لا اله الا الله. قبل 1400 سنه هذه الحقيقه كلها احترامك. بعد ذلك قال انه على رجعه لقادر يوم صدر الصلاه. ثم يقول المرحلة الثانية النظرة الثانية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هاي النظرة نظرة التلقي، ذيك النظرة الطبيعية اللي تكلمني. هاي النظرة الثانية نظرة التلقي، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذا أنت مخلوق لتتلقى المعلومات. الانسان كائن متلقي، وهذا تختلف عن بقيه الكائنات الاخرى. الحيوان يتلقى بغريزته. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما لا يعرفون. الوحي وحي غرائب، يعني الله اوحى للنحله وهي لا تملك عقلا. فهمت اذا دقت عليها؟ فأوحى لها وهي تسميها غريزتها. فصار الوحي في الغريزة جعل النحلة تصنع العسل وتنقلب في رحلة سبحان الله يقدرها العلماء يقولون لكي تصنع لك النحلة ملعقة من العسل تقطع مسافة تدور بها الكرة الأرضية 7 مرات. يعني إذا جمعت مع بعضها تدور الارض 7 مرات حتى تحدث لسرعتها. طبعا هي تقوم وقت الفجر في طلوع الفجر الصادق يبدا النحل بحركته سبحان الله ويعمل. فاذا كان الوحي لا ينزل على غريزه النحله فيجعلها بهذا الشكل او بهذا الترتيب. فكيف اذا كان الوحي ينزل على اكبر عقل في الوجود؟ وكيف اذا كان الوحي ينزل على هذا العقل الجبار وبعدين الوحي يتسرب الينا ونأخذه من خلال القران؟ فلاحظ العقل كيف يتشبع ويتغذى بهذا الوحي. لذلك يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ما تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه النظرة الثانية. النظرة الثالثة النظرة التعليمية. هاي نظرة التلقي. النظرة التعليمية تختلف لأن هاي نظرة التلقي أطلب العلم من المهج إلى الله. الطفل لا يملك شيئا من أمره فكأنما أنت تأخذ هذا المعنى وتطبقه وأنت الوالد المسؤول وأنت الأم المسؤولة الوالدة. النظرة الثالثة النظرة التعليمية فلينظر الإنسان إلى طعامه. الطعام صحيح فيه إشارة لما نأكله طعام البدن ولكن الصحيح أيضا أن الطعام في الآية المباركة هو العلم. يقول الإمام أبو جعفر الناقر سلام الله عليه فلينظر الإنسان إلى طعامه أي فلينظر إلى علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. النظرة الرابعة هي نظرة الانطلاق لأن الله ما خلقنا عبثا أتحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هاي بوابة المعرفة معرفة النفس. يا أيها الإنسان إنك تابع إلى ربك كدحا وملاقيه. ما ممكن يتوقف الإنسان وما ممكن ما يملأ هذه الجوانب التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في السمع والبصر والفؤاد. إذا تركتها خلعا وخالي من الإيمان جاء الكفر وملأ. شرح الإناء. الإناء إذا فرغته من الماء ولاه الماء ما عنده شيء يبقى فارغ. الطفل إذا ما أعطيته حليب يأكل تراب. الغاية هذه واضحة. قلبك إذا لم يعش فيه الحب لله يتكاثر فيه الحب للشيطان. إذا ما تكمل أولياء الله تخبرنا من أعداء الله راح نمشي هكذا بالعكس. نمشي بدل أن نمشي مع الأنبياء نمشي مع الفرائض وبدل أن نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمشي مع أبي لهب وأبي جهل وبدل أن نمشي مع أمير المؤمنين نذهب إلى معاوية وهكذا. فدائما لاحظ هذا المعنى املأ قلبي هذا الدعاء املأ قلبي بالإيمان. إذا ما ملئ القلب بالإيمان فيملأه الكفر. هذه النظرات الأربعة تتحول إلى ثلاث مراحل يتحرك فيها الإنسان في هذا الجو الذي ذكرته الآية المباركة. هذا المفتاح. هذه دعاة المعرفة للنفس رجل المفتاح. المرحلة الأولى هي مرحلة التسلل. المرحلة الثانية هي مرحلة التعليم. ما ذكرنا النظرات وكيف تتقسم هنا تتوزع. المرحلة الثالثة مرحلة التجربة والعمل. لذلك يأتي الإمام علي الأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الصبي يطرق تبعا في هذه مرحلة التجربة. تبدأ من حجر الأم. استمر إلى سبع سنين. يفترق سبعا ما تطلق من شيء فقط تهيئ له أجواء العطاء والخير والإيمان. أما أنك تطالبه بشيء أن يغفر لا ما ممكن تطلب منه هو أقل من سبع سنين أو عمره سبع سنين لأنه لا يعرف الطاعة أبدا. ولذلك مستحيل أب يطلب من ولده أن عمره سبع سنين أو ست سنين ويأخذ منه إجابة إلا إذا بحضره والضرب حرام لأنه يدمر شخصية الطفل. الضرب حرام لا يجوز أبدا. ترفع يدك على ولدك هذا من المحرمات الأكيدة في الإسلام. حتى للتعذيب ما موجود هذا الشيء. نحن عندنا التعذير إذا أخطأ الإنسان وهو في سن معينة فيه التعذير الحاكم الإسلامي يقوم فيه. أما الوالد أو الوالدة واحد منهم يضرب الطفل أو كلاهما يضربان الطفل في البيت هذا لا يمكن أن يكون. ولذلك الحرمة تزداد شدة مع الطفل اليتيم إذا كان في البيت ليس له أب. الله تبارك وتعالى يقول أنا ذكر اليتيم في حديث قصي اهتز له عرش الرحمن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ودمعة اليتيم فإنها تجري في الليل والناس نيام، يعني في جنوب النقم عليهم ومن نام لا ينام عنه. المرحلة هذه الصبي يقول أمير المؤمنين، اسمح لي الأحاديث العلمية، الصبي يسرق سبعا ويؤدب سبعا، يؤدب يعني من الأدب مو يدعك، وإحنا إذا سمعنا واحد يؤدبوه يعني يضربوه، نقول هذا أدبوه يعني يضربوه، لا من قال لك أدبوه يضربوه، الأدب غير الضرب، الأدب مأخوذ من الآداب. وغير في عفا الأدب يحتاج إلى لسان وقلم وبيان وكلام حلو وحلال ومحبة، هذا يختلف عنه. الصبي يترك سبعا ويؤدب سبعا ويستخدم سبعا ومنتهى قوله في 23، يقول الإمام عليه السلام يعني 23 يتوقف القول بعد ما في بعد 23 ما يقول وعقله في 35 في 40 مهود عقل كامل. أنا لاحظ هنا دقة التعبير العلمي، هذه 23 الطول البيولوجي، 35 و40 اجتماع العقل، كل هذه الأرقام لها علاقة في حياة الإنسان. هذه الأرقام تكشف عن قضايا غيبية موجودة في وجودنا إحنا لكن ما نكتشفها. وإلا ما معنى الأربعين بالنسبة للعقل؟ حتى إذا بلغ 40 سنة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. 40 سنة بالضبط يكتمل فيها العقل اكتمال كامل، هذا بالنسبة لنا. لكن لاحظ قضية التدرج في مراحل الجنين، ما يأخذ 40 سنة، يأخذ 40 يوم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عني، يقول تجمع النفس في رحم الأم في 40 يوم، 40 بعدين تتحول إلى علقة في نفس ذلك 40 يوم، بعدين الأم إلى 40 يوم. أنت لاحظوا هذا التعبير الجميل، حتى الهيكل العظمي في 40 يوم. الآن الأطباء العلماء يلاحظون هذا التدرج الجميل في رحم الأم في بطن أمه والطفل في بطن أمه يتحول من مرحلة إلى مرحلة كل 40 يوم يتحول، علما أنه في كل دقيقة هو في تحول موجود، لكن التحول من مرحلة إلى أخرى يتم في 40 يوم، 40 يوم، 40 يوم، 40 يوم، تعملوا التعبير؟ حتى في ولادته عندما يولد، 40 يوم لها أثر كبير على الحليب الذي نشربه، خلال 40 يوم الحليب يكون مركز بمواد وعناصر تؤدي الى تطعيمه ضد امراض كثيره. سبحان الله، حتى هذه المعده الصفراء التي تخلط مع الحليب، هذه خلال 40 يوم تخرج. بعد ذلك يستمع الانسان، لان كلمه 40 فيها معاني كثيره يا اخي، حتى بعد وفاته 40 موجوده، لان الجسد في القبر خلال 40 يوم يفقد قوة التماسك ويتفكر في 40 يوم، باستثناء الأجساد التي أصحابها أهل الليل وعبادة واستغفار، اللي يسلك لها في الليل ما يتفكر بجسده في القبر. الذي يستغفر الله ويمارس قراءة القرآن الكريم لا يتفكر بجسده أكثر من ذلك، حتى رائحته تكون مثل المسك والعنبر، ما في شيء أبدا. وهذه قضايا كثيرة لاحتلال أحيانا في تبور علماء تجد هذا العالم قبل 600 سنة موتك إلى عمره إذا كانه قبل ساعة، حتى الكفن ماله موجود ووجهه أحمر وكل شيء ما فيه يعني في قدره. هذه قضايا معروفة جدا، يعني هذه أمور ينقلونها دائما في قصة الشهداء، لما معاوية بن أبي سفيان أراد أن يهين الأمصار وأرسل مناديا في المدينة وقال أن هذه قبور شهداء أحرب احفرها بشهر، معاوية حمد. قالوا لماذا؟ قال لأن هذه الأرض صالحة للزراعة وحرام أتركها للقبور والموتى. قال سيالف معاوية انقشوها لأننا نريد أن نزرعها. قالوا لكم حفروا بعض القبور طبعا قاموا عليه الناس بعد ذلك تراجع عن بعضها. لكن لاحظوا الروايات اللي موجودة في التاريخ. لكن حفروا بعض قبور شهداء أحد الآن أنت لاحظ من يوم أحد إلى معاوية المسافة مسافة طويلة. قرابت 40 سنة أو أكثر من 40 سنة. فلما جاءوا إلى شهداء أحد وجدوهم هذه الرواية هكذا يقول أخرجوا الأجساد غمزة طرية كأنما دفنت منذ ساعة اللون لون الدم والريح ريح المسك كل شهداء أحد اللي كانوا موجودين. لاحظ المسألة كيف؟ يعني هذه عندما أقول قوة التماسك تظهر فلا تذهب من العباد ومن الزهاد ومن الذين يصلون صلاة الليل ومن العلماء الربانيين وفي بحث كبير هذا المعنى. لكن هو في الأربعين هذا الشيء موجود الروح تحوم حول القبر لأربعين يوم الأربعين تترك القبر هذه الروح وتذهب في عالم البرزخ وتحضر عند أهلها في ليالي الجمعة تقف على شرفات البيوت والروح ليست روح مجردة وإنما الروح هو نفس الإنسان لأن القالب الذي تدخل فيه الروح نفس هذا الجسد إنما جسد برده الإنسان نفسه يعني هو يجد نفسه هو ماذا لا يتغير منه سوى أن بدنه الذي كان في الدنيا ألقي في القبر وبقي في القبر ويبقى العمل من القبر عالم مليء بالأسرار إذا وفقه الله وتكلمت لكم في عالم البرزخ راح تسمعون قوالة عجيبة جدا إن شاء الله في هذا الرغم. الآن لاحظوا فالأربعين والأرقام لها أثر في حياتنا. لما يقول الصبي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الصبي يطرق سبعا ويعذب سبعا ويستخدم سبعا ويكتمل طوله او طوله ومنتهى طوله الرؤية ومنتهى طوله في 23 سنة ويكتمل عقله في 35 الى 40 سنة. شوف المسألة كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الولد سن 7 سنين قال اتركه 7 سنين يعني يقول عما انه سيد اوامره المطلعة أمر سبع سنين ما تقدر أنت تخالف أمره كل ما يطلبك تعطيه مع مراعاة مشاعره وطريق التربة. الولد سيد 7 سنين وعبد 7 سنين عندما يؤدب لازم ووزيرا 7 سنين 7 سنين أخرى عندما تسحبه معك وزير يعني من الوزر يعني يتحمل المسؤولية فلما رأيت خلاعبه اقتبلت في 23 وإلا فلا خير فيه الرسول يقول على حوال المعنى هذا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيضا يقول روح لك الفداء يا سيدي دع ابنك يلعب 7 سنين رائعا على الرسول وعذبه 7 سنين واصحبه معه 7 سنين اخلص مراحل. المرحلة الأولى 7 سنين يلعب لا تعلم ما شيء لأنها مرحلة الابتكار والإبداع وهذه المرحلة متصلة بحجر الأم وتستمر إلى 7 سنين بالنسبة للبنت قطعا البنت في حجر أمها تبقى 7 سنين ما أقصد ترضى وترفع عن أمي على 7 سنين الله لا يقدر على أولادهم حولين كاملة لكن 7 سنين حتى حق الحضانة للأم المنفصلة عن زوجها الشارع المقدس يعطيها البنت 7 سنوات الولد 2 سنين لكن لا أمر في أبواب الفقه ما مخصصة بالسنتين بجحة لا إنما يفرس الأمر للحاكم الشرعي العالم للطاغي إذا رأى أن هذا الولد الطفل لا يستطيع أن يفارق أمه بعد السنتين ما ممكن يفصل عن أمه، يتقى إلى 7 سنين. لذلك قسم كبير من علمائنا يأخذون روايات 7 سنين أنها ما تخص البنت فقط، إنما تخص البنت والصبي. حتى الصبي يبقى عند أمه ولها حق الحضانة 7 سنوات. لماذا؟ لأنه في هذه المرحلة يحتاج إلى العاطفة، يحتاج إلى المحبة. بعد 7 سنين يجب أن يكون مع أبيه، لأن مرحلة التعليم، مرحلة التأديب، مرحلة التوجيه. إذا أكمل 7 سنوات يدخل في سن 15، لاحظوا المرحلة الثالثة، المرحلة الأولى تركه سمعا وأدبه سمعا واستخدمه سمعا، يعني اجعله يعمل. فالسمعة الثالثة على المرحلة الثالثة أول ما يحصل فيها هو يكون عمره 15 سنة، وصاحب 15 سنة يكون عليه كل الواجبات وسن التكليف بالنسبة للولد. يعني إما 15 سنة في سن 15، وإما أن يحتلم، يعني فيه إنبات وغرب احتلام وفيه احتلام، أو أنه دخل سن 15. بالنسبة للبنت سن 9، هي إذا أكملت 9 خلاص، يعني 16 عليها الواجبات، إذا دخلت 10 فالوجوب أكيد ونهائي وما في كلام، حجابها واجب عليها، الزكاة تدفعها إذا عندها أموال، الخمس تدفعها إذا عندها أموال، تبادل حج بيت الله الحرام، تصوم شهر رمضان، تصلي، كل الأمور الواجبات عليها. وهي تسبق أخاها ب5 سنوات، وهذه ملاحظة دائما أؤكدها، أقول أن الإسلام يعطي المرأة حالة من المسؤولية أكثر من الرجل ب5 سنوات. المرأة مسؤولة حقيقة أكثر من الرجل، لأن الأسرة هي بالمرأة، القوامة عند الرجل يقيم الأسرة اقتصاديا، أما الحنان والمحبة والعاطفة المرأة مطلوب منها أن تتوفر هذا الجو كله في الأسرة، لذلك هي مصدر حنان ومصدر عاطفة. والإسلام لا يمنعها من شيء. الإسلام أحيانا بعض الناس يقول مثلا أن الإسلام ما يحفظ حقوق المرأة كاملة، ما يجعلها قاضية، ما يجعلها عالمة، ما يجعلها تجارة، يمنعها من الجهاد. الإسلام لا يمنعها من الجهاد، إنما يسقط عنها الجهاد. ففرق بين أن يسقط عنها الجهاد وبين أن يمنعها من الجهاد. الإسلام لا يقول الجهاد حرام على المرأة، يقول الجهاد ساقط عنها، فإذا هي حملت السلاح ودخلت المعركة ما يمنعها الإسلام، بدليل أن النساء اللواتي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قاتلنا معه، ونسيب المازنية وغير نسيب المازنية، رسول الله أثنى عليها وقال إن موقف نسيب المازنية المحرم أفضل من موقف فلان وفلان وفلان اللي شردوا وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يمنحها من العلم ولا يمنحها من القضاء ولا يمنحها من هذه الأمور كلها، لكن قضية القضاء اللي موجودة في الحياة، الإمام صاحب الأمر ودولته يقول إن المرأة لا تقضي في على كتاب الله وسنة نبيه وهي في بيتها. لكن مسألة القضاء أساسا أي أمر يحملها مسؤولية كبيرة على رأسها. الذين يكونون مستعدين يقول المرأة كلها مستعدين، ما في إشكال. إذا أصبحت مستهجة لا يجوز لك أن تقلدي عالما آخر، لكن عندما الإسلام يقول للناس لا تقلدي هذه المرأة لا يتم تقاسم في قدر المرأة، وإنما ما يريد يحملها المسؤولية الكبرى، لأن هي أساسا عندها مسؤولية كبرى في حياتها، مسؤولية الأنبياء أن تحملها. أما قضية اليوم صار كلام بين وبين بعض المؤمنين والمؤمنات الله يبارك فيهم، أما قضية أن الشهادة الإسلام يطلب امرأتين مقابل رجل واحد في شهادة القتل، القتل عادة المرأة ما عندها قدرة تنظر إلى عملية القتل أمامها، هذا صحيح أيضا مطلع، هذا مو نقص فيها بالعكس، ثمانية مرأة هكذا الرجل ممكن ينظر ولا عملية قتل أمامه. لكن المرأة ما تستطيع أن تنظم رأسا تدير وجهها، رأسا تكره، رأسا تكره. لذلك يجعل امرأة ثانية معها، وممكن إذا كان هناك امرأتان تتحجعان على الرؤية، على رؤية القتل كيف جرى، تشهدان الشهادة، ليس أكثر من ذلك. أما أنه حتى في الميراث وللأسف مثل حرب الأنطوين، أنت لاحظ في قضية العمات، يعني هاي الطبقة الأولى من المواريث اللي هي طبقة الآباء، وأن علوا والأبناء وأن نزلوا، هذه تحجب الطبقات الأخرى الثلاثة. في الطبقات عندنا الميراث والطبقة الأولى إذا وجدت حجبت الطبقات البقية. في بقية الطبقات الورثة المرأة التي تأخذ ثلاثة أرباع ما يأكلها الرجل. يعني هذه 4 ملايين، فهذه المرأة إلى 6 ملايين وهذا الرجل له 1 مليون. وهذه قضايا واضحة موجودة، لكن ما حد يتوقع. إذا صار الكلام يقولون الكلام فقط يرجع في قضية ومنزقة ومصلحة الإنسان. الإسلام حقيقة عندما يجعل سن التحنيث بالنسبة للمرأة في سن 10 و 9 قطعة للعاشرة، فإنه يحترمها ويجعل مسؤولية المرأة أكبر من مسؤولية الأم. لذلك حتى الحضانة للأم المنتقلة عن زوجها ومحل الأسد في هذه الأيام، هذه الحالات تطلق بشكل عجيب. يعني الطلاق، الطلاق ليس حرام، طلاق حكم الله في القرآن، في سورة اسمها سورة الطلاق. لكن إذا صار الطلاق على المزاج وكل واحد تتعلم على الخلاق، هذه مصيبة. إلا إذا الحياة تحولت إلى جحيم لا يطاق، ما يستطيع الإنسان يعيش مع هذه المرأة. ذاك الأسف يقول القرآن إن يتطرق يزعل الله كل أم ساعة عصير الطلاق فتح بعض كؤم للرجل المرأة وفيه أمر. لكن غير هذا لا. فعلى كل حال الحاكم الشارع المقدس يجعل حق الحضانة للأم ل7 سنوات، ليس لبنتها، يمكن أول مرة واحد يسمعها، لا حتى للولد، ولاحظا للولد خصوصا إذا الولد كان في حالة يحتاج بها أن يكون مع أمه، وخصوصا إذا كان يخشى عليه من أبيه، وخصوصا إذا كان الأب ما عنده وسائل الراحة لهذا الولد اللي متوتر عند الأم، فما الحاكم الشرعي يعطي الحق الحضانة للأم أكثر إلى 5 سنين إلى 7 سنين. لكن بعد السنين السمعة، بعد سنة السمعة يروح للأم، يعني يأتي دور التأديب والتربية. بعد التأديب والتربية يأتي دور التجربة، اكتساب التجربة في المجتمع. تشوف الآن الشباب اللي يصلون إلى سن 15 يعني دخلوا دار التجربة، والمطلوب منهم هنا أن يأخذوا تجانب، أن يفتحوا عقولهم وعيونهم وبصائرهم لما يجري حولهم في العالم. العارف بزمانه ما تهجم عليه اللوائح، يعرف الطريق حتى يمشي، والطريق الذي نريد أن نمشي به أيها الأحبة ونحفظ أبنائنا. الإسلام ما يمنع الرياضة عن الأولاد، لا يمنعهم من السباحة ولا يمنعهم من الرماية، رماية القول أي شيء، علموا أولادكم الرماية والسباحة والركض والجري وكل شيء والمصانع وكل هالأمور. لكن احنا بمقدار ما نهتم بهذا الجانب، هناك اهتمام كبير بنفسية الطفل، بنفسية الشباب. هذا الشاب الآن تطور وزارات الشباب في العالم العربي والإسلامي، مليارات الدولارات تنفق على المسابح وعلى الملاعب الرياضية وعلى صالات العرض وعلى النوادي وعلى كل ممتاز. لكن يا جماعة هاي المليارات هل خصص منها شيء لتجنيب رائع الشباب؟ هذا الشاب عنده مشكلة اسمها مشكلة الجنس، مشكلة جنسية عنده في سن 15 من عمره، يكون أعجب يدخل في دور المراهقة ودور المراهقة يعمل له اشتراك في المجتمع. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول ركعتان يصليهما متزوج، ما يقصد أن الأعزب ما يأتيان، لا، انما هو التأكيد على التزويج. ركعتان يصليهما متزوج اطول من 70 ركعة يصليها اعجب. وكذلك عن الركعة المستحبة من الصلاة، الصلاة الراجمة الصلاة اعجب عن تزوجها عبادة لله. لاحظوا اهل البيت كيف يدققون على مسألة الزواج. قضية الامام الحسين سلام الله عليه، بعضنا عندما نسمع ان الحسين سلام الله عليه زوج القاسم يوم العاشر ممكن يستهزئ البعض. لأننا ما عارفين اهل البيت، ما نعرف المعنى الدقيق. القاسم عمره 14 سنة، فممكن القاسم في تلك الايام وصل دور الحلم، لما لم يبلغ الحلم لانه وصل الامام الحسين يعرفه. فالحسين ما اراد القاسم يتقدم الى المعركه وهو اعجب، اراد ان يتقدم وهو متزوج حتى كلام يصل عند الله اعظم. وهذا بالنسبه لاهل البيت عظيما للتاكيد. والا الحكم الشرعي كان عند الامام الحسين، اذا تلاحظون يوم العاشر الحكم الشرعي امام الحسين يتحرك امامه. هذا صبي يتقدم الى الحسين ابن المراه العزيزه الذي عمره 10 سنة. الامام الحسين لم ينظر اليه، قال لاصحابه: هذا غلام قتل ابوه في المعركه ولعل امه تكره خروجه. نفس عباره رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الامام الحسين موجوده. الامام الحسين سلام الله عليه حتى هؤلاء الشهداء الذين يقعون في المعركه كان يهب ليجدفهم باحد امه. ما عندنا، لكن عند اخلاق وعند رحمه يفضل هذا ويجعل يده على هذا ويبكي على هذا. هذا الحكم الشرعي. الخيراء زينب في الكوفه لما دخلت ما قام اهل الكوفه ولا طاعته تمر وجوز لاتباع الحسين، قالت ان الصدقه حرام علينا اهلنا. الصدقه حرام علينا. فالحكم الشرعي لاهل البيت دائما متمسكين بالشرع لان هم الاسلام وهم القران الناطق. ما عندهم عناوين ثانويه مثل ما يقول الفقهاء اليوم. كلام الفقهاء صحيح، هذا مرد على الفقهاء، كلامهم صحيح. لكن اهل البيت ما عندهم عنوان ثانوي. الامانه الثانوي هو الاضطرار. يعني عند الضرورات في بعض المحظوظات كانوا ما موجود عند اهل البيت. وانا عبقري الحسين كانوا جيران، كان زينب سلام الله عليها تقول: الآن ضرورة ملحة فيجوز له أن يأكل الصدقة. لا، لا يجوز له أن يأكل الصدقة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل الله عنهم الرزق وطهره من تقوى الله. فلذلك عندما نتقدم أيها الأحبة لهذه الأمور لاحظوا، فهذا الولد عندما يدخل في سن 15 من عمره دخل في دور ومرحلة المراهقة. فللقضاء على المحصلات نزوجه، الا في واحد يزوج ابنه عمره 15 سنة؟ هي مطالب حقيقة محتاجة، يعني ما نطلب منها احد. كلنا واقعين فيها. يمكن احد يستطيع يزوج واحد من اولاده عمره 15 سنة 20 سنة، واحد احيانا ينفع عمره 30 سنة ما يتزوج، واحد عمره 40 سنة ما يتزوج. فتلاحظ حالة الانصراف عن الزواج. حالة الانصراف عن الزواج. أدت إلى شيوع الأزواج والعنف، وهذه مصيبة حقيقة، خصوصا في العالم العربي والإسلامي. هذه المشكلة تحل إذا كان هناك هيئات ومؤسسات تساعد هؤلاء المليارات اللي تنفق أقول على النوادي وعلى ملاعب الرياضة وعلى المسارح المختلطة حتى تطلع أغلاقهم بنات ولد واحد يصبح ثاني. هذا الفهم يا جماعة، كل من عندهم مجال وحصة معينة لتزويجهم تزويج. أنا لاحظ في الدول الأخرى، دول بعيدة عن الإسلام، تشوف عندهم الزواج الجماعي. سمعنا لماذا يعني 5000 10000 وين كانت هذه الصورة تحققت في بعض البلاد الإسلامية حقيقة؟ زواج جماعي كثير، أنه ألف زوج وزوجة، ألف فتاة وألف فتاة، 2000 هؤلاء يتزوجون في الليلة واحدة، كل واحد زوج طبعا يجلسونهم يعني موقف واحد. فتلاحظ ناس مثلا هذا الشخص الفلاني يجمع مئة ألف شاب لشاب يتزوجهم يوم الأحد كلهم يتزوجهم وسعر المهر يقول المهر ما في مهر كلهم بلا مهر البدل من الكم ستعطيهم. يا حبيبي احنا المسلمين واخلاق الاسلام اللي موجود رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقل المهر المهر عندما يكون قليل فليستعطي كثير اعطي ما في مانع او اعطيت وحداهن قنطارا جلد سيح ظهر رحيح الثاني اكثر. لكن المساله اليوم مساله غلاء المغور وارتفاع المغور لاحظت وبعضهم يزور حتى يحصل فلوس وبعد اسبوع يطلقهم الى هي المشكله يأتيهم من عندهم. هذا الامر لازم تعالج والله انا اقول الكلمه تذكر فيها حتى لو بعد خمس سنين تعالج احنا نرضى لانه كلما تراجعنا عن العلاج كلما ازدادت المشكلات سواء غير غربيا. الان هذا المساجد اللي عندنا لو كل مسجد فيه لجنه تزويج لجنه الزواج انا اذكر في كربلاء كانت هذه المجالات في النجف في الطاغميه في الاعراق في مناطق اخرى لجنه الزواج في طاقم خيري موجود يساعد هؤلاء الشباب يعطيه قسم من المال يهيئ له البيت يهيئ له المكان وبعدين يطلع يعمل يشتغل والزواج نفسه حقيقه يفتح ابواب الخير. هذا استعراض لهذه المراحل أيها الأحبة لأن الله قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين العاقبة لأهل التقوى. وأن تلاحظ يا أحبة الذين أخذوا التقوى في قلوبهم ومعهم فازوا في الدنيا والآخرة والذين علوا وتجبروا وطغوا وأفسدوا أين هم الآن؟ انظروا إلى الفراعنة أين ذهبوا؟ إلى النماذج إلى الصواريخ أين الظلمة وأعوان الظلمة؟ أين الفراعنة وأبناء الفراعنة؟ أين بنو أمية لعنة الله عليه من الشجر المجنون أسرعان؟ أين بنو العباس؟ أين بنو عثمان؟ وين وصلوا؟ رأوه رأوا تاريخهم اللي بقي خالدا في القلوب هم اهل البر سلام الله عليهم. والا لاحظوا هذه الدوله العباسيه حكمت قيام 500 سنه رأوا تاريخهم اقاموا قصورهم على جمال من ابناء علي وفاطمه هارون الرشيد الذي لا عصب له كان عنده دار فصل الخلد دار الرقيق يقولون في دار الرقيق اكثر من 20,000 جاريه عنده من البنات حسناوات العالم على اللي الان يطلعوه بالتلفزيون انه يطلع الثلاثيين هارون الرشيد القصر وقصر الخلد ودار الرقيق في الاف الغلمان الشاطريه اللي موجودين عنده لاحظ وبهذا الوقت بالذات الامام منتظر جعفر سلام الله عليه كان يجلس في الكرخ في خرده في حقوق لما جاء من المدينه قبل ان يسلم. لكن الان لاحظ اذا ذهبت الى الكاظميه الى بغداد تسال عن دار الرقيق وقصر الخلد واسال عن ذاك الكوخ اللي كان الامام منتظر جعفر شوف القبض القرب التي تملا القلوب روحا وريحانا وغرفه ورضوانا لما تتجه اليه لاحظ هيا بنا لربع الزوراء نسالها عن سلتين هما موتى ونحيا فقد مشت وبن العباس سامره في الف ليله حيث العيش سراء دار الرقيق وقصر الخلد قاطعه بما يلم فأنغاق وصهباء تجدك أن ديار الظلم خاوية وأن للمستقيم الخلق ما شاء ومن إلى الكرخ وانظر قبة سمقت تجاذبتها الثريا فهي شماء وحي فيها إماما من أنامله سحابة الفضل والإنعام والسعي. هذا الإمام الذي يحضر باب الحوادث والإمام الزواج وأهل الجيل حتى إذا ذهبت إلى الكوف إلى بيت علي أمير المؤمنين بروح الفداء يا مولانا وتسمع صوت الجاروت اللي يطحن الشعير وترى بعينك جدة الصوت التي كان يحدثها أمير المؤمنين ثم تتأمله وإذا به يجني في أسواق المسلمين بيده القرآن يقف أمام البقال وأمام التاجر وأمام صاحب الميزان والقبانة يقول الأوقع مكاريب ولا تبخسر الناس أشياءهم فيرى جارية فتاة تبكي يقول لها لم البكاء فقال له سيدي يا أمير المؤمنين وهي تعرفه اشتريت أن هذا البقال ثمرا وسيدي رفض هذا الثمر بدرهمين ورجعت إليه فما قبل أن يأخذ الثمر أي يقيلني ويسترجع ويعطيني استرجع من المال وأنا الآن خائف إذا رجعت إلى البيت سيدي يغرب الجميع منك ويأتي الإمام أمير المؤمنين يقف أمام هذا الثمار وهو لا يعرفه وهذه المصيبة الكبرى اسمعها حتى تعرف عظمة علي بن أبي طالب أنها ما كان يعرف لأن ليس معه أحد وملابسه يلبسها مثل سائر الناس هذا أمير المؤمنين يحدثه يكلمه أنه ما بالغ مع هذه الفتاة المسكينة وهذه الموجودة خذ الثمرة منها يعطيها الدرهم فلما قال الثمار أخذ التمر ونثره في السوق ووضع يده على صدر أمير المؤمنين وتطلعه وما يجي قال ما أنت تقدر بينه وبينه قال ما تاكل الإمام تراجع وقال عظمة صاحب القوة يكون عنده قوة لكن بمقدار القوة عنده عقل وتواضع ومسامح فوقف إلى جانبه فجاء ملك الأسفل عمار بن ياسر وحمد بن أبي بصر قواد زعماء شخصيات كلهم وقف الناس وقفوا معهم وأمرهم من الناس وحانت انتفاح من صاحب الحانوت قال الثمار فعل رجل إلى جانبه قال من هذا الموقف لماذا الناس متجاهلون هذا المجتمع قال غيرت هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال أين هو قال هذا اللي يقف بعرفه أمير المؤمنين الإمام علي راقب حتى يقضي حاجة الجن الفتاة وإذا الرجل يرتدي قال سود الله وجهه بعيد الله ايش يخلصني الان انا هذا تعرف هذا امير المؤمنين دفعت في صدره ورميت التمر نفرته الرجل قال انه امير المؤمنين اذهب اليه واعتذر ارجع الدرعمين للفتاة وجاء الى الامام يعتذر منه ويقبل يده سيدي انا اقلتها ارجعت لها الدرهمين صدر عني يا مولاي يبكي الإمام قال لا بأس عليك قال سيدي هل رضيت عني قال ما أرضاني عنك إن أنت أرضيت الناس عن نفسك إذا الناس ترضين عن نفسك قال أرضى عنك يعني بحق بحق شوف الكلام كيف هذا أين أمير المؤمنين الله في الفداء تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون أن يدخلوا الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ومعاي قصر الخضراء وروح إلى الشام ومر على البقة والسكك هذه الموجودة في فرقة الشام تروح تبحث من سكة إلى سكة ومن زقاق إلى زقاق فإذا جيران معاوية ما يعرفون قبر عين الجنة يسأل وين قبر معاوية بعدين قال هذا قبر تدخل وإذا بها قريبة هنا الرذيلة من الهند ومن المسلمين فأرى فتكسع بأضراب الشياطين هنا رمام من الآثام للوزنة بها السماوات خفت بالموازين هنا معاوية خمس لقاعدة مزدلة تغط بالخزع من اللعن الملايين يا قبر أخبث خلق الله يا أبو يزيد أين توصل القضاء من حمر القوانين وأين أنت صلى عيب ولا أفرم لشر لوم بقلب الغدر مدفون ورحت أنحد في الحانات فائهة ضاعت بمنطق فضل غير مأمون فلم أجد غير أطلام مبحترة من التراب اكتسب بالذل والهون راح الذباب يغنيها فيقربها من الطنين بترميم وتلحيم ولو تنافس جيش بات يحرسها كانما هم من جنب السلاطين ولم تزل تحت في اتحام روضتها مواكب الفار من حين الى حين الى ان يقال هذه زينب بل انت تحفظها في اغوطة الشام من اسرى فلسطين وهذه القربة من الله مرقبها. مع ذلك يجي محمد مجذوب الى النجف الاشرف ويرى امير المؤمنين عليا فيسجد على اعصابه بعد ذلك يرجع الى الشام يقف على قبر معاوية هذا. محمد مجذوب عالم كبير من علماء العامة من علماء السنة يقول له أين القصور أبا يزيد ولهوها والتعفيرات وزهوها والسرعد أين الدهاء نحرت عزته على أعتاد دنيا سحرها لا ينفد هذا ضريحك لو بصرت ببؤته لأتال مدمعك المصير الأصود كسل الميسر المهين بخربة كسر الذباب بها فراح يعربد قفلت معالمها على سكانها فكأنها في مجهل لا يصطدم ومشى بها ركب الغلا فجدارها عامل يكاد من الضراعة يسجد فأبى يزيد وكيف حكمة خالقه ماذا أقول ولا بصنعك ومنزله فالله نجح الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد تلك الأغام أعز ربك شأنها فتتاب لو لا خاف ربك تعبد أبدا تباصرها الوقود يحبها من كل صوب شوقها المتوقد ما زحفها الدنيا فقصت بروحها ثم انطوى الحرب ذاك المورد طبعا نحن لا نعتقد بالأغام التي يقول عنها محمد بن زهوق لأن قبل لحظات أخبرتكم أن الإنسان العابد بدنه لبقى هاكرا فما ذلك ببدن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا علي صلوات الله وسلامه عليه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون خلوهم في الأرض ولا قتادة لا هشكل أجي هشكل في نفسي أني لا أبي أقرأه معنى في كل سنة أقرأها لا أبي أطمن واحد وأذكركم بأمير المؤمنين روحي له الحجاب لأن قيلة الشهر ما ذكرناه بأبي أمير كما نقصت ليلة لعفاك رسول الله ونبكي على النبي ونحن في كل يوم نذكر الرسول ونبكي عليه لما رأى تلك المرأة أمير المؤمنين رآها في كوفة تحمل قرب على كتفها وهي أتعب فاقترب منها دنا منها قال أنا صلى الله أراك متعبة قالت ان الزوج طفل مع علي بن ابي طالب امير المؤمنين وتركني اطفالا يتامى فانا اقتل مع علي بن يغفر لهم رغيف خبز وهي لا تعلم ان المتكلم معها هو امير المؤمنين عليه السلام قال اين بيتي قالت هذا البيت يقول صنبر ذهبت مع سيدي امير المؤمنين واحضرنا الطعام واللباس وكل شيء وقل جئت انا احمل الطعام وامير المؤمنين معي فجئنا الى باب الدار طرقنا الباب المرأة من وراء الباب قالت من الطعام الامام امير المؤمنين قال الرجل الذي صادفك البارح فتحت الباب واذا الوجه المعامل الله اكبر الحامل الطعام واللباس والفلوس وكل حاجاتهم وقال يتامى ثمانيه من البيت يبكون صغار وتقول له المرأة حكم الله بيني وبين علي بن أبي طالب. علي ما يذكر من وقت تذكر من إجابة الإمام الثالث. نعم. هذا بعد رجوعه عند الإمام الثالث. يعني قضية مدروسة ومعروفة. طلب. الإمام قال لها هل تستنوا أو قد النار شعرت السنوة. وإذا العجين موجود قال لها إما أن تأخذي أنت وأنا أسكت الأحصان. أو أنا أخذي أنت تسكتي. هذا كلام عظيم يعني مو شيء بسيط. قالت يا عبد الله انا اقبل انا امرأة اتولى الخدمة. فصارت هي تقبل الامام يأخذ الاطفال اللي كان يجلسهم في الحجرة. قال يقول ما تأوهت كما تأوهت للايتام في الصغر. ويسقيهم في ابي وامي. يطعمهم ويأخذ الخبز وعليه اللحم والتمر والجلد ويعطي لقمة لهذا اليتيم ولقمة لهذا اليتيم ويضحكهم ويداعبهم. يقول حنجر الى ملأ عليهم البيت غبطه وارنا فجاءت جارتها جاره للمراه تعرف علي السلام الله عليه وسلم فاما دخلت فوجئت قالت الله اكبر رفعت صدرها المراه سالها والله ولمت تصدر علي قالت كيف لا اسافر وامير المؤمنين عندك في البيت قالت امير المؤمنين عندك في البيت قالت نحن على ابو الحسن والحسين لكن ما أخبرت باسم هذا أمير المؤمنين أبو الأرامل واليتامى الكورين فصارت المرأة تبكي وقعت على الأرض على سلبي معذرة إلى الله وإلى الإمام نضع اللقمة في فمه في اليتيم قبل أن تجاء المرأة الجارة يضع اللقمة في فمه في اليتيم يقول هنا ارجع لعلي بن أبي طالب في حل المتناول الله أكبر هذا أمير المؤمنين لمعنى ليلة ضربته وانت بضرب إلى ابن المؤمنين لك حالة خلي تقعد هون ثم اجد الأشرة لعل الله يوفقك بعد أن تروح الولد الأمور كلها تتغير يا حبيبي وتشوف نفسك عند أمير المؤمنين عند الحسين من ليلة الجمعة في كربلاء بعد أن تروح الكاظم تروح الكامرة الله أكبر الله لا تحرمنا من الأمر أنا بحق الحسن العظيم لذلك ليلة ليلة الليلة التي ظلت فيها أمير المؤمنين جاءت ابنته زينب القسطنطينية وضعت الطبق بين يديه وكان يقتل ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند عبد الله ابن جعفر زوج الأخير زينب ما يزيد على ثلاث لقم في شهر رمضان ليلة التاسع عشر من رمضان سنة 40 للهجرة يقول وضعت الطبق بين يديه شفت إلى قال بغير تقدموا لي إبرامين في طبق واحد هذا مسؤولي الحمير المؤمن تقول رفعت الغدم فأقي الملح الجيش وخبز الشعير فأكل ملح الخبز وشرب الماء وقام يتوضا وينظر إلى السماء يقول هي الليلة التي وعدني بها حبيبي رسول الله بعد ذلك خرج في تحت الدار استقبلته طيور مهداة للحسن والحسين ايوه مثل البطل فصحنا بوجهه ورفرفنا من وجهه الامير المؤمنين قالت طوائح تجمعها نوائح قالت له زينب ابا اراك تتغير يا مرعبي قال لا بني ليس منا من اهل البيت من يتغير او يتغير به ولكنها على ما يأخذ بعضها ببعض الآخر ثم فتح الباب محل مؤجر صار يشد المؤجر وسط زينب بالطيور هذه قال بنية أخلقيهم فقد حدثت من لا يكان له إذا عطش أو جاع أخلقيهم يأكلون الحشاء صار يفيه بطي الأول سلام عليك يا سيدي يقول احدث حيازينك للموت فإن الموت يعطيك ولا تجزع من الموت إذا حلب بالأرض وخرج الآن بعد مرور فترة وإذا جبرائيل بين السماء والأرض الذي تهدمت والله أرقام الهدى العالم قدر يقوم أم كلثوم ثلاث الحسن والحسين يعني قبل صلاة الفجر في وقت صلاة الفجر الإمام سلام الله عليه يؤذن تحليل لها تفسيرها فهو كان يصلي ركعتين قبل صلاة الفجر الوقت ما كان المقيمون خلفه يصلون هذا العلم على العلم الجن وغرضه بالسيف على رأسه فصار يأخذ من السراح يضع على رأسه. جاء الحسن والحسين والحضان إلى المسجد ووجد أباه هنا في المحراب ينوء برقبته وقد حظبت دماء كلمته المقدسة. وكل ما المسلمين يحاولون أن يجعلون الإمام يصلي بهم ثلاثة الصبح ما يقدر، فأمر الحسن أن يصلي، فصلى الإمام الحسن وأمير المؤمنين جالس يصلي. بعد ذلك قال حلول إلى بابل الآن هم من جمعة الصاحات زينا بنزهة الأحبار صاح وطرت يشعب هراس قالوا يا عزيزك تكريك الشرف وارد زينا بنزهة الأحبار فوق صابر في الأشجار لتفتح دمعة عيوننا ولمشيط دمع على الباب يا زينة عامر الشربين يا أم الخضر نعذر ما قتل الدماء أعبار إسلام أطراح عام الجار أسمع ويد عندكم صار يقول الهواتم هاي كلها قلوب يشاهدها زينة بالدمع أعبار تجل أسمع بصيح لا يا وابو فاضل يدل السلام جبنا الوالد الجراح يحكي الله بجرح الابراح يحكي صدق راح برايا شكا مثل شعب عمه بقول ما بقدت منه يزين ابيه يسلمنا مثل ما ريت الجراح من القبر تشجع قالت لا اريد تروح لقوي الحسن والخبرة تجل لأسك وتطلب لقوها بعينك مغرى اخاف ان يعتذر منك يا خويا بعائلك مغرى وهو يرد شاطنا يغذرني ويضرنا وصيحا رجل جلونا ايام والدنا الراحة بعد شيء عدى ابتهر عبارت من حين وإذا ولم الحسن عاشب يقول يا حسن ما داه وصي إلك من غيره تريد الشوق والد روح تسهم رجل أو تنحب يقول الروح صدرها يقول الأمر مصيرها على الله صدق ما في اليوم حد الله يساعد صاح الحسين يا عبدالعاص روحك بالدنيا هاشم جيرانك يوم مطلوبنا في العيد خلفك قدرة الواجب اجا الزيانك لبوها الصيح عسى يا ولد سالم تصيح النار هم هتزيد عسى يومك يدور العيد يسامن خير جمع العيد عبورنا بهالشعر مسكود عيد فرائد قال الإمام سلام الله عليه ولدي أبي الفضل الغباس أبي الفضل أين أنت يا نور عيد هالشيء إليها يتكلم إذا تقرأ الموت بس جمعك لازم أكتر لك هالما يقرأ لك البيت فأجلس العباس إلى جانبه ثم أخذ يد ابنته زينب وضعها في يد أبي الفضل العباس قال بني أبي الفضل عادي أختك زينب أمانة أمرك يا عباس زينب عاي هم الشهادة يشيد أما رأى ولد ودعها ليقول العيد العيد بسم الله الرحمن الرحيم إخواني لا تنسون الله يبارك فيكم بحق متابع أمير المؤمنين عدم الليلة الحاجمة ليلة وفاة الإمام زين العابدين فنبدو إخوانكم جيرانكم أصدقائكم أصدقائكم هذه الليالي عظيمة نبدو أنها ليلة قادمة ليلة وفاة الإمام يعني الليلة القادمة حديثنا يكون خاص بالإمام علي بن زين العابدين سلام الله عليه هذا الإمام المظلوم هذا الإمام الأسير نبدو الله شيخ الإخوان ذكر الناس لأن أحيانا يكون مغافلين حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم أمي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن 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 يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء بسمك العظيم الأعظم على عز الأجل الأكرم يا الله 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 يا نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعليه وفراتنة والحسين الحسين قدس عبد الله العين ومحضرية الحسين فرعت عنها يا الله فرجا عاجلا قريبا سلام البصر أو هو أقرب من ذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله وما يكون ما تكون من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه أرض تطوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وسلم الى أمات الجميع الفاتحة مع الصلوات.